وإنما هي للاستحباب، لأن أدنى درجات الأمر الاستحباب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيقة: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. لأن العقيقة اللي هي ذبيحة المولود تسمى أيضا نسيكة بالكاف، نسيكة من النسك. أما تسمية العامة لها إيش؟ تميمة. أما يسمونها تميمة فهذا ليس له أصل لا في الشرع ولا في كلام أهل العلم، وإنما هذا من الأسماء المحدثة. وكأنهم يرون أن المولود إذا ولد وتم له أسبوع تم خلقه وتم أمره، يعني هذا من الاعتذار على العوام. وإلا فالاسم الشرعي هو إيه؟ العقيقة أو النسيكة. الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم فليفعل هذا أمر استحباب، لأنه قال من أحب. ولهذا استدل الجمهور على أن بهذا الحديث على أن العقيقة مندوبة، خلافا للظاهرية الذين يقولون بالوجوب. ومثل أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب. صلوا قبل صلاة المغرب يعني النافلة، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء. فلما قال لمن شاء دل على أن الأمر ليس للوجوب. النوع الثاني كون الأمر لمصلحة دنيوية، كون الأمر لمصلحة دنيوية فهذا يصرف عن الوجوب، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال العلماء: الأمر في قوله فاكتبوه ليس للوجوب، وإنما هو للإرشاد والنصح والتوجيه، بدليل قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وإذا كانت المسألة مسألة أمانة معناه أنه ما في كتابة. ومثله أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: اقتلوا الحيات. فالأمر بقتل الحيات ليس للوجوب، وإنما هو للإرشاد، لأن هذا يتعلق بأمر دنيوي وهو حفظ الناس من مضرات الحيات. فإذا كانت الحية تؤذي ويخشى شرها فإنه يباح قتلها. وهنا نقف لحظة للتنبيه على نقطة مهمة، وهي أن العلماء فرقوا بين الاستحباب والإرشاد، فقالوا الإرشاد أدون منزلة ومرتبة من الاستحباب، الاستحباب أقوى. وقالوا في التفريق بينهما: ما كان لمصلحة دينية فهو استحباب، وما كان لمصلحة دنيوية فهو إرشاد. ومن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب التعليل بالشك، التعليل بالشك، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال العلماء: فهذا الأمر لاستحباب، لأنه علله بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والأصل ما هو؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. إذا رجوعا إلى الأصل وهو الطهارة مع التعليل بالشك يكون الأمر هنا لإيه؟ للاستحباب. ومن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب كون المأمور ليس أهلا للتكليف، يعني ليس أهلا لخطاب الشرع، يكون الأمر للاستحباب ما يرقى للوجوب، لأنه لو كان الوجوب نعم معناه غير المكلف يأثم إذا لم يفعل، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثاله لعمر لأبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه الأوامر الثلاثة الموجهة لعمر رضي الله عنه كلها يراد بها الاستحباب، لأنها موجهة لغلام ليس أهلا للتكليف. النقطة الثالثة، أنتم فهمتم النقطة الأولى ما هي؟ لا أريد أن أسأل لا أعرف يرفع يدها له، وأرجو تسمحوا لي، لا قلت لنا حقيقة ما ودي أنا أقول استعلي عليكم، لكن أريد أنكم تكونوا معي. تفضل. أحسنت. النقطة الثانية، أحسنت، ذكر القرائن. طيب، النقطة الثالثة في الموضوع أنه لابد في صيغ الأمر قبل الحكم عليها لابد من البحث عن القرينة، وهذه وظيفة المجتهد. لكن ينبغي أن نعلم نقطة مهمة، وهي أن الغالب أنه ما من صيغة أمر إلا ومعها قرينة تبين المراد، هذا هو الغالب، أنه ما من صيغة أمر إلا ومعها قرينة تبين المراد. ولكن ذي هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، لكن القرينة يمكن أن نصنفها ثلاثة أصناف. الصنف الأول أن تكون القرينة في نفس الدليل، في نفس الدليل، وهذا أقرب ما يكون من القرائن، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. القرينة يا إخوان بنفس النص، ها؟ أقول في نفس النص. ومثل أيضا الحديث: صلوا قبل المغرب أو قبل صلاة المغرب، قال لمن شاء. القرينة في نفس النص، ومثل من أحب في نفس النص. هذا النوع الأول أو الصنف الأول. الصنف الثاني أن تكون القرينة في دليل آخر مستقل، مثل ما قلنا في قول الله تعالى: فاكتبوه، مع قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا. طبعا الصنف الثاني سيكون أمام المجتهد أصعب من الصنف الأول، لأنه يحتاج إلى بحث. الصنف الثالث أصعب، وهو أن تكون القرينة مستفادة من قواعد الشرع ومقاصده، يعني يكون ما عليها دليل نص، لكن يستفيدها المجتهد من قواعد الشرع ونصوصه ومقاصده العظيمة. مثاله: اقتلوا الحيات. ها؟ يعني قلنا أن الصارف هنا من الأمر لكون الوجوب الاستحباب أنه لمصلحة دنيوية، لأن المقصود بهذا الحفاظ على مصلحة الناس وإبعادهم منين؟ من المضرة. هذا منين يؤخذ؟ يؤخذ من قواعد الشريعة ومن عموماتها ومما يتعلق بمقاصدها المتعلقة بمصالح المكلفين. هذه أهم النقاط التي أردت أن أقولها. كم النقاط هذه؟ ها؟ أربعة. طيب، في نقطة أريد أن أضيفها لأنها مهمة، أنكم تقرؤون في كتب الشروح مثل شرح النووي على مسلم، ومثل شرح المبارك فوري على جامع الترمذي، ومثل شرح ابن علان على دليل على رياض الصالحين لكتاب دليل الفالحين. هؤلاء يمرون على عدد من صيغ الأمر ويقولون إن الأمر للاستحباب، ويمشون ما يذكرون دليلا، يذكرون دليلا. فلا بد أن نفهم يا إخوان أن الأوامر التي على حسب القرائن اللي قلت لكم قبل قليل أن الأوامر التي قصد بها النصح والتوجيه والإرشاد أنها أوامر مصروفة عن ظاهرها، وكأن العلماء يعتبرون هذه قاعدة يمشون عليها دون أن ينبهوا على كل صيغة مستقلة، كأنهم استقر في إذهانهم أن الأمر ما دام يقصد به النصح والتوجيه والإرشاد فهو مصروف عن ظاهره، ولا يمكن أن يظن بهؤلاء العلماء أنهم يتكلمون بمحض آرائهم، وإنما يتكلمون على وفق قواعد وضعوها ومشوا عليها. فإذا مر عليك أن الأمر للاستحباب ما عليك إلا أن تتأمل قليلا وسيتضح لك ما هو الصارف لهذا الأمر. قد نكون أقلنا بالمسألة هذه، لكني أرى وأرجو أن توافقوني على هذا أن المسألة أقول مهمة. ها؟ طيب ننتقل الآن للنقطة الثانية وهي موضوع لحظة الأسئلة. أنا ما أحب إخوانا الأسئلة أثناء الدرس، لأن الأسئلة تخلخل الشرح وقد يكون الجواب على السؤال طويلا، وإلا الأسئلة عندي أنا مهمة جدا، لأن الأسئلة تدل على أمرين: أولا تدل على انتباه الطلاب معك، والأمر الثاني تدل على إشكال حصل. لكني أحبنا دائما أن الشرح يأخذ بعضه برقاب بعض. لعل اللي عنده سؤال يكتب السؤال إن شاء الله يكون في وقت. النقطة الثانية في النهي، النهي وطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، والنهي له صيغة واحدة وهي مضارع المقرون بلا الناهية، بخلاف الأمر فإن له أربع صيغ معروفة، هذه المراد بها الصيغ اللفظية أو الصيغ الاصطلاحية. الأصل في النهي أنه للتحريم، هذا هو الأصل، والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالانتهاء يقتضي الوجوب، فيكون النهي يقتضي التحريم على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتم تحريم إلا بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الانتهاء واجبا صار الفعل محرما. هذا من أدلة العلماء على أن صيغة النهي عند الإطلاق أنها تقتضي التحريم. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالانتهاء يقتضي الوجوب، فيؤدي هذا إلى أن الفعل يكون محرما. من الأمثلة على صيغ النهي المقتضية للتحريم والتي لا صارف لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. فالصلاة إلى القبر بمعنى استقبال القبر، ومعلوم أن استقبال القبر لا يتم إلا إذا صلى في مقبرة، إلا إذا صلى في مقبرة، هذا هو الغالب. ولقد يوجد قبر في غير مقبرة، لكن الغالب أنه لا يصلي إلى قبر إلا في مقبرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أيضا. فهذا النهي في الموضعين يدل على التحريم. النهي مثل الأمر يا إخوان بالنقاط التي ذكرت لكم، ولهذا تلاحظون في كتب الأصول أن العلماء لا يفصلون القول في النهي ك كتفصيل القول في الأمر، إنما يحيلون نعم مسائل النهي على مسائل الأمر. ولهذا أذكر أن صاحب قواعد الأصول ومعاقد الفصول عبد المؤمن قال: ولكل مسألة في النهي وزانها في باب الأمر، وزانها في باب الأمر، حواله على باب الأمر. هكذا بالنسبة لموضوع القرائن التي معنا، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا بعض الضوابط التي يمكن ننبه عليها وإن كانت تستفاد مما تقدم، منها كون النهي لمصلحة دنيوية، ما يبقى النهي على التحريم وإنما ينصرف إلى إيه؟ إلى الإرشاد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، رواه مسلم. فهذا نهي، ولكن ذكر العلماء أنه مصروف إلى الإرشاد. وما هي القرينة؟ أنه جاء في أمر دنيوي. النوع الثاني كون النهي للتأديب، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. فهذا الأمر مقصود به حمل المكلف على إيه؟ على أشرف الخصال وأجمل الخلال، لأن الذي يمشي في نعل واحدة فيه تشويه للخلقة، فيه تشويه للخلقة، يعني ما يكون متزنا. ولهذا تجد بعض الناس عفان الله وإياكم اللي يصير عنده قصور في إحدى الرجلين، تجد أنه يلجأ إلى الطب لأجل أن يوضع ما يساوي الرجل السليمة، فيوصف له نوع من النعل يكون أعلى بقليل من النعل الآخر لأجل يكون متساويا في المشي. فأنت لو رأيت إنسانا يمشي في نعل واحدة هل يكون مشيه متزنا؟ نعم أبدا. الأمر الثاني أنه فيه مثلة، والشريعة تنهى عن المثلة، ومعنى مثلة يعني حالة سيئة وحالة قبيحة. الأمر الثالث أن المشي بنعل واحدة خلاف العدل، العدل واجب في كل شيء، هذه وحده وقيتها أنت عن الأرض، والثانية مباشرة للأرض، إذن هذا ليس من العدل. إذن صيغ النهي إذا كان المقصود بها التأديب والحمل على أشرف الخصال وأجمل الخلال يكون المراد بها إيش؟ التأديب، يعني يكون تكون مصروفة من التحريم. النوع الثالث من الصوارف ونكتفي به: تعارض النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، إذن في تعارض. نعم في تعارض. من المخارج للتعارض حمل النهي على التنزيه والإرشاد، ولعودة لهذه المسألة في درس قادم عند قول الشيخ رحمه الله: وإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، قدم قوله. سيأتي البحث في هذه المسألة وهذا المثال بالذات. لعلنا نكتفي بهذا القدر في مسألة الأوامر والنواهي، لكن بقي نقطة أحب أن ننبه عليها، وهي أن قضية صرف النهي عن التحريم ليست قضية مضطردة، وإنما هي قضية أغلبية، لأن الشافعي رحمه الله نص في كتابه الرسالة على أن من خالف نهي الله تعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم عالما متعمدا أنه يكون عاصيا، أنه يكون عاصيا. فالشافعي رحمه الله يقيد المسألة بإيش؟ بقيدين. القيد الأول أن يكون المخالف عالما لا جاهلا، والثاني أن يكون إيش؟ متعمدا لا ناسيا. فالشافعي رحمه الله يقول بهذين القيدين من خالف نهي الله تعالى ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عاص، عليه التوبة أو عليه الاستغفار يقول، وعدم العود. إذا نستفيد من هذا أن العلماء يشددون في النواهي أكثر من إيش؟ من الأوامر. الشافعي يتشدد في قضية صرف الأمر عن التحريم، كذا يقول إن النهي، أقصد يقول إن النهي يكون للتحريم ما دام أن المخالف عالما متعمدا. وبهذا يتبين أن قضية صرف النهي عن التحريم أشد من صرف إيش؟ الأمر عن الوجوب. النقطة الثالثة في درسنا، الشيخ رحمه الله ذكر 9 مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ التي يحتاج إليها عند التعارف، يستفاد منها في باب الترجيح. فيقول: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. هذه القاعدة الأولى، أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على إيه؟ على الحقيقة. أولا، ما معنى الحقيقة؟ الحقيقة والمجاز يا إخوان من مباحث البلاغيين في علم البيان. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فإذا أتيت بكلمة غير صار تعريفا للمجاز، وإذا حذفت كلمة غير صار تعريفا للحقيقة. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل جدار، باب، صدر الرجل، سماء، أرض، هذه كلها حقائق لأنها مستعملة في موضعت له. لكن لو قال لك إنسان: أزورك غدا إن شاء الله صدر النهار، صدر النهار، يقولون إن كلمة صدر إنما جاز لأنها استعملت فيما في غير موضع له، لأن الأصل في كلمة صدر إن في الأشياء الحسية، وهنا استعملت في شيء معنوي الذي هو النهار. طيب، هذا تعريف، ولا نريد أن نطيل في المسألة لئلا يطغى على بقية ما نحن بصدده. المسألة التي معنا أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على الحقيقة، مثل لو قال لك إنسان: رأيت أسدا. أسدا يحتمل أنه يريد الأسد الحيوان المفترس، ويحتمل أنه يريد الرجل الشجاع، وهو ما ذكر قرينه، ولا لو ذكر قرينه انصرف اللفظ إلى المجاز وامتنعت الحقيقة. لو قال: رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا على فرس، هذه قرائن تدل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. لكن كلامنا هنا إذا ما وجد قرينة رأيت أسدا، فإننا نقول إن المراد بالأسد الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه يتعين حمل اللفظ على حقيقته ولا يحمل على مجازه إلا بدليل. أرجو أن يكون المثال واضح. طيب، نزل المسألة على كلام الفقهاء. ذكر ابن قدامة في المغني في باب الوقف أن الرجل إذا قال هذا البيت مثلا وقف على ولدي، أن لفظ ولد فيه قولان: القول الأول أنه يشمل ولد الولد أيضا، يشمل ولد الولد، لو ما نص على ولد الولد. إذا قال وقف على ولدي فولده زيد وأولاد زيد كلهم يستفيدون من هذا إيش الوقف، هذا ما يعنينا ذا لأنه ما يمشي مع موضوعنا كذا. القول الثاني ذكر نقل ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وأصحابه أنه إذا قال هذا وقف على ولدي ما يتناول إلا ولد الصلب ولا يتناول ولد الولد. قال ابن قدامة لأن إطلاق الولد على ولد الصلب حقيقة، وإطلاق الولد على ولد الولد هذا مجاز، هذا مجاز. إذن على رأي القاضي، على رأي القاضي إذا كان الواقف يريد إدخال أولاد الأولاد لابد إيش أن ينص عليهم، وأنا في رأيي أن هذا هو الأحوط في كتابة الأوقاف أو الوصايا مثلا، إذا أراد أن يوقف فإنه ينص، إذا كان يريد إدخال أولاد الأولاد فإنه ينص عليهم، نعم، خشية أن يكون القاضي يرجح القول الثاني اللي يقول القاضي عياض. فهمتم هذا المثال؟ هذا معنى كلام الشيخ، والمسألة تقتضي أطول من هذا لكن لا أريد الإطالة. قول الشيخ هنا دون ما قالوا، تعبير الشيخ بكلمة دون ما قالوا قد نستفيد منها أن الشيخ لا يرى القول بالمجاز. ولا ليش يقول دون ما قالوا؟ لأن العالم إذا قال قال العلماء كذا أو مثلوا بكذا، فالظاهر أنه غير راض عن هذا، فكلمة الشيخ هنا تشعر بأن الشيخ ما يرى المجاز. طيب، قال وعلى عمومها دون خصوصها، يعني إذا دار اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه فإنه يحمل على العموم. ومن الأمثلة قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، بين الأختين، فلفظ الأختين لفظ عام يشمل الجمع بين أختين حرتين وبين أختين أمتين وبين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة، لأن اللفظ كما ذكر الشيخ يحمل على عمومه دون خصوصه. لكن هذا فيه نظر، أرجو أن تنتبهوا جيدا وأنتم محل للانتباه الجيد، يعني من باب تذكير، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأنه قبل وجود الدليل المخصص، نعم، ما في مقابل أن العموم مقابل أن الخصوص، خلاص ما في إلا الدليل العام الآن، إذن كيف يقال يقدم العموم على الخصوص؟ إذا كان ما في عموم أصلا كيف نقدم عموم على خصوص؟ فهمت النقطة دي؟ ها؟ يعني متى نقول نقدم العموم على الخصوص؟ إذا كان في عموم وفي خصوص، لكن إذا كان ما في خصوص أصلا هل نقول يقدم العموم على الخصوص؟ لا. طيب إذا كان في خصوص ما فيه تقديم للعموم، لأن العمل سيكون على إيش؟ على الخاص، ولهذا القاعدة هذه فيها تأمل. الثالثة قال وعلى استقلاله دون إضماره، الاستقلال عدم التقدير والإضمار هو التقدير، فعدم تقدير محذوف هذا استقلال، وتقدير محذوف هذا إضمار. لماذا يقدم الاستقلال؟ لأن الاستقلال هو الأصل، لأن هل الأصل التقدير أو عدم التقدير؟ عدم التقدير، هذه قاعدة في النحو، يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. من أمثلة هذا قول الله تعالى في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية اختلف فيها العلماء على قولين، فمن أهل العلم من يقول إن الآية هذه ما فيها تقدير، وأن قطاع الطريق عموما الإمام مخير فيهم بين أن يقتل أو يقطع أو ينفي، وقال آخرون بل الآية فيها تقدير، والتقدير أن يقتلوا إن قتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا. فإذا مشينا على القاعدة لمعنى هذا أظهر الأقوال، نقول الآية ما فيها تقدير، وأن الإمام مخير في قطاع الطريق بين العقوبات المذكورة في الآية، لأن الله تعالى ذكر هذه العقوبات بلفظ أو الدال على التخير، لأن القاعدة عندنا ما هي؟ إن اللفظ يحمل على استقلاله دون إضماره، قال وعلى إطلاقه دون تقييده، يعني إذا دار اللفظ بين كونه مطلقا أو مقيدا يحمل على الإطلاق، لأن الإطلاق أوسع دائرة. منين؟ من المقيد. لعله سيأتينا إن شاء الله الكلام عن المطلق والمقيد. أنت إذا قلت أكرم طالب واحد من جميع طلاب المدرسة، بغض النظر عن كون الطالب اللي سنكرم ذا طالب متفوق أو غير متفوق، حتى المهمل يرفع رأسه يظن أنه سيكرم، لكن لو قال المدير المدرس أكرم طالبا مجدا، نكس الطالب المهمل رأسه، عرف أنه غير داخل. فالإطلاق أوسع من التقييد، إذا دار اللفظ بين كونه مطلقا أو كونه مقيدا يحمل على إيش؟ على الإطلاق. من الأمثلة قول الله تعالى في آخر سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك. بعض العلماء يقيد الآية بالموت على الشرك، ويقول أنه ما يحبط العمل بسبب الشرك إلا إذا مات على شركه، وبعض العلماء وهذا هو اللي يمشي على قاعدتنا، يعني قلت لكم في أول الكلام إيش لا يضر أن يكون المثال مختلفا فيه. طيب، فبعض العلماء يقول الآية هذه مطلقة ما قيدت بشيء، فيحبط العمل بمجرد الشرك، سواء مات على الشرك أو مات على الشرك، من أشرك حبط عمله. ليش؟ لأنه إذا دار اللفظ بين كونه مطلقا وكونه مقيدا يحمل على إيش؟ على الإطلاق. وهذا تقديم الإطلاق يا إخوان هنا على التقييد فيه نظر، مثل ما قلت لكم مثال إيش؟ العموم والخصوص. لأنه إما كان إذا كان ما في تقييد فالأصل هو إيش؟ الإطلاق. وهل للإطلاق مقابل؟ هل للإطلاق مقابل إذا كان ما في تقييد؟ ما للإطلاق مقابل ولا لا؟ إذا ما تجي القاعدة أصلا. وإن كان في تقييد سيأتينا إن شاء الله أن المطلق يحمل على المقيد بضوابط ذكرها العلماء. وآية سورة الزمر مقيدة بآية سورة البقرة: من يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. إذن آية البقرة إيش؟ تقيد آية الزمر. وعلى هذا أي القولين أرجح بآية الزمر؟ اللي يقول إنها مقيدة بالموت على الشرك، ولا الذي يقول إنها مطلقة مقيدة؟ لأن الذي يقول إنها مقيدة عنده دليل ولا لا؟ والذي يقول إنه مطلقة عنده قاعدة، ولكن القاعدة فيها نظر. طيب، خامس، قال: وعلى أنه، أنتم معي الآن أن هذه القاعدة الخامسة، رقموها في نسخكم: الحقيقة هذا الأول، والعموم ثاني، استقلال هذا الثالث، والإطلاق الرابع. الخامس، قال: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. يعني إذا درى أولا إيش الفرق بين التأسيس والتأكيد؟ التأسيس إرادة معنى جديد باللفظ، إرادة معنى جديد باللفظ، هذا يسمى التأسيس. أما التأكيد فهو تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد، تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد، هذا يسمى التأكيد. وأحب إخوان أن تفهموا إلى أن قولنا تكرار اللفظ ما يلزم أنه يصير هو اللفظ الأول، إنما يجي لفظ يؤدي المعنى الأول، يؤدي المعنى الأول وإن كان لفظا آخر، وإن كان لفظا آخر. وبالمثال يتضح المقال. ما الحكم إذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس؟ ما الذي يقدم؟ أيهما أولى؟ التأسيس. مثال قول الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبعض المفسرين قال إن المراد بالحياة الطيبة نعيم الجنة، كذا؟ إذا كان المراد بالحياة الطيبة نعيم الجنة يكون قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يكون إيش؟ يكون تأكيدا ولا لا؟ يكون تأكيدا. وفسر آخرون الحياة الطيبة بالدنيا، في دار الدنيا، وهي ما يحس به الإنسان في دار الدنيا من سعادة وطمأنينة، وألذ ما تكون السعادة والطمأنينة في طاعة الله تعالى. لا يهم أن تكون الحياة الطيبة بدراهم ومال، تجد بعض الناس من أغنى الناس ولكنه في حياة نكدة وعيشة منغصة، وبعض الناس قد لا يجد قوت يومه، نعم، ولكنه بسعادة لا تدانيها سعادة. فبعض المفسرين يقول إن المراد بالحياة الطيبة في دار الدنيا. إذا كان المراد في دار الدنيا يكون قول ولنجزينهم إيش؟ تأسيسا، لأنه صار الحياة الطيبة في الدنيا ولنجزينهم يعني في الجنة، فصارت الجملة الثانية أتت بمعنى جديد غير معنى الجملة إيش؟ الأولى. ومن الأمثلة، وإن كنت ما أريد يعني أكثر من الأمثلة إلا يمشي الوقت، سورة الرحمن وقول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنه ذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان مرات عديدة بعد كل آية في سورة الرحمن في الغالب. فهل الآية ذي من باب التأكيد أو من باب التأسيس؟ إن قلنا من باب التأكيد يجي إشكال، وهو أن العرب لا تزيد في التوكيد على 3 مرات. العرب ما تأكد 4 مرات ولا 5. إذا قالوا جاء زيد جاء زيد جاء زيد ما يقولون جاء زيد مرة رابعة. ف فإذا حملت الآية على التأكيد معناته أن التأكيد صار بأكثر من 4 مرات، والقرآن نزل بلغة العرب. إذن ما تكون الآية من باب التأكيد، تكون من باب التأسيس. وإن كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ترجع للآية اللي قبلها مباشرة، تصير خاصة بإيش؟ بالآية اللي قبلها مباشرة. إذن يصير هذا تأسيس، لأنه تصير فبأي آلاء اللي هي ثاني مرة وردت بالسورة غير الأولة اللي وردت بالسورة، الأولة للي قبله والثانية للي قبله، هل تصير الثاني تأكيد للأولى أو الثالث تأكيد للثانية؟ لا. طيب السادس، قالوا على أنه متباين لا مترادف. التباين أن يكون لكل لفظ معنى غير معنى الآخر، هذا التباين. تباين أن يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الآخر. فيقال عندنا لفظان متباينان، إذا قيل جاء زيد وعمر، هل زيد هو عمر؟ لا، هذان لفظان متباينان. لكن لو قيل مثلا جاء زيد التاجر الفقيه مثلا، أو المحدث الفقيه، بلاش من التاجر، الفقيه المحدث، قد نقول إن المحدث والفقيه إنما لفظان مترادفان لأنهما وصف بهما شخص واحد بغض النظر عن المعنى، لأن المعنى مختلف لا شك. المقصود أن التباين أن يكون كل واحد من اللفظين له معنى غير معنى اللفظ الآخر، فالمحدث والفقيه متباينان بهذا المعنى، لكن باعتبار أنه وصف بهما شخص واحد هما مترادفان. فالترادف اتحاد كلمتين أو أكثر في المعنى لا في اللفظ، لأن اللفظ صعب أن يتحد، اتحاد كلمتين أو أكثر. في المعنى لا في اللفظ، مثل قول النحويين، هذا مثال توضيحي ما هو المقصود، يعني لا نريد لا نمثل بأمثلة النحويين هنا في أصول الفقه، لكن النحويون يقولون في باب الإضافة هذا قمح بر، هذا إيش يسمى؟ مترادف. مترادف لأن القمح والبر معناهما واحد وإن كان اللفظ مختلفا، ومثل ما يذكرون في باب المفعول المطلق إيش؟ قعدت جلوسا، يقولون قعدت جلوسا، فالقعود هو الجلوس. المقصود أنه إذا دار اللفظ بين التباين والترادف، ما الذي يقدم؟ يقدم التباين. ليش؟ قال لك لأن التباين أكثر فائدة، أكثر فائدة. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. ما في خلاف أن المراد بالنهى العقلاء، هذا ما في خلاف، لأن النهى جمع نهية بالضم، والنهية هي العقل. لكن بعض العلماء فسر أولو الأحلام، طبعا أنا أقول أولو الأحلام من باب حكاية لفظ الحديث، لكان المفروض أن نقول إيش؟ أولي بالنصب. فسر بعض العلماء أولو الأحلام بالعقلاء. إذا فسر بالعقلاء إيش يصير الحديث؟ من باب الترادف. وبعضهم فسر أولو الأحلام بالبالغين، إذا فسر بالبالغين يكون من باب التباين. طيب السابع، قال وعلى بقائه دون نسخه. وعلى بقائه دون نسخه، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الحكم باقيا أو يكون الحكم منسوخا قدم نعم البقاء، لأن بقاء الحكم معنى هذا أنه سيعمل به، أما إذا نسخ فإنه لا يعمل به. من الأمثلة التي ذكر العلماء قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية حصرت المحرمات في أربعة أنواع، في أربعة أنواع. جاء الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالكلام الآن للمالكية. بعض المالكية قال أن الحديث ناسخ للآية وانتهت مسألة الحصر اللي بالآية، لأنه جاء شيء زايد إيش على ما في الآية، بطل موضوع الحصر بالآية، ما صارت المحرمات محصورة بأربعة، زيد عليها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال آخرون لا، الإحكام الآية مقدم على إيش؟ على نسخها، فتبقى الآية على ما هي عليه. طيب الحديث؟ قالوا الحديث مراد به سؤر الحيوان وفضلة الحيوان، يعني نهى عن أكل كل ذي ناب، يعني في دقة شوية يا إخواننا، أكل مصدر أضيف لفاعله مو لمفعوله. إيش الفرق؟ إن كان مضاف لفاعله نصير منهيين عن اللي يأكله كل ذي ناب من السباع، يعني ما نأكل فضلته، يعني لا جيت الطعام أكل منه سبع أنت منهي عن أكل هذا الطعام. هذا معنى أن مصدر أكل مضاف إلى إيش؟ إلى فاعله. أما إذا قلنا أنه مضاف لمفعوله وهو المتبادر من الحديث، يصير أننا منهيون عن أن نأكل ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخالب من الطير. فعلى رأي هؤلاء يقولون الآية محكمة باقية والإحكام مقدم على النسخ، مقدم على النسخ، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الآية باقية وزيد عليها بعض المحرمات التي نزلت فيما بعد في القرآن. نكتفي بهذا القدر. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف غفر الله لنا وله: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا، وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكبت أخفهما مفسدة، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية.
كلام لا زال موصولا في المسائل التسع المتعلقة بقواعد الألفاظ والترجيح، وخذنا الدرس الماضي سبع مسائل، وقفنا عند قول الشيخ إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، والمعنى أن هذه القواعد يعمل بها إلا إذا وجد دليل يدل على خلاف ذلك يعني يمنع. ولعلي أكتفي هنا بمثال واحد، نحن قلنا إن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته دون ما قالوا إنه مجاز إلا إذا وجد دليل يمنع من حمل اللفظ على حقيقته. فمثلا لو قال إنسان رأيت أسدا يرمي، فأسد معناها الحقيقي الحيوان المفترس، ومعناها المجازي الرجل الشجاع. وجد في المثال دليل يمنع من حمل اللفظ على معناه الحقيقي، إذن يحمل على المعنى المجازي. من الأمثلة قول الله تعالى في ذكر ما يوجب الطهارة: أو جاء أحد منكم من الغائط. فقوله تعالى من الغائط على القول بأن القرآن فيه مجاز، قالوا إن كلمة من الغائط لها معنيان: معنى حقيقي وهو المكان المطمئن يعني المنخفض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة طلبا للستر، هذا المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي اسم للفضلة الخارجة من الإنسان، فضلة الخارجة من الإنسان. على القاعدة اللي قعدنا نحمل اللفظ على الحقيقة ولا على المجاز؟ نعم على الحقيقة، لكن هناك ما يمنع من حمل اللفظ على الحقيقة، وهو أن مجرد المجيء من مكان منخفض لا يوجب الطهارة، مجرد المجيء من مكان منخفض لا يوجب الطهارة، إنما الذي يوجب الطهارة خروج الفضلة من الإنسان، وهذا هو المعنى المجازي. فيقال إن الآية فيها دليل وإن لم يكن من نفس الآية، لكن أخذ من قواعد الشريعة ومن عمومات الشريعة أن حمل اللفظ على حقيقته غير ممكن، وإنما يحمل اللفظ هنا على مجازه. هذا معنى قول الشيخ إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. ثم قال عن القاعدة الثامنة: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع. المعنى أنه إذا ورد على لسان الشرع لفظ له مدلول شرعي ومدلول لغوي فإنه يفسر بالمعنى الشرعي ولا يفسر بالمعنى اللغوي، إنه يفسر بالمعنى الشرعي ولا يفسر بالمعنى اللغوي. لماذا؟ لأن الشارع يبين الشرعيات وليس يبين اللغويات، لأن الشارع جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. فلفظ الوضوء له معنيان: معنى شرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وإدخال الرأس تسامح، ولا الرأس معلوم أنه ممسوح. فغسل الأعضاء الأربعة هذا هو الوضوء الشرعي. أما الوضوء اللغوي فهو النظافة. لو رجعت إلى قواميس اللغة في مادة وضوء وضوءا تجد أنهم يفسرونها بالنظافة، والمراد بالنظافة في الحديث غسل اليدين. وهذا على رأي من يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يقول إن المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين. لكن حمل اللفظ على المعنى الشرعي مقدم على حمله على المعنى اللغوي، لأني كما قلت لكم الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. أضف إلى هذا أن اليد تغسل من لحم الإبل ومن غيره، تغسل من لحم الإبل ومن غيره. هذا معنى حمل اللفظ على المعنى الشرعي. القاعدة التاسعة قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. هذه قاعدة عظيمة نص عليها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن اللفظ يحمل على عرف من تكلم به، لأن الألفاظ يختلف المراد بها من قوم إلى قوم ومن بيئة إلى أخرى. تجد هؤلاء يتكلمون بلفظ وله معنى، وآخرين يتكلمون باللفظ وله معنى آخر. فحمل اللفظ على مراد المتكلم هذا فيه فائدة عظيمة، وهي كما يقول ابن القيم: أولا فهم مراد المتكلم، والثاني إصدار الحكم المناسب لمراد المتكلم. ولهذا الذين لا يعرفون اصطلاحات الناس في الألفاظ يخطئون في الفهم أولا، ويخطئون في إصدار الحكم ثانيا. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وقال إن الإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى فهم خاطئ لقصد المتكلم، وإلى إصدار حكم لا يناسب هذا المتكلم. وهذه القاعدة لها مجالات كثيرة في الفقه، كما يقول الشيخ في العقود وتوابعها، أمثال الإجارة والوقف والنكاح والأيمان البيوع وغير هذا. ولهذا تجد العلماء أكثر ما يذكرون هذه القاعدة في أبواب العقود وتوابعها. من الأمثلة على هذه القاعدة لفظ الشات. العلماء يقولون إن الكلام يحمل على عرف المتكلم سواء أوافق اللغة أو لا، وسواء وافق الشرع أم لا. شوف يعني كيف، بغض النظر يعني عن كون المتكلم كلامه يوافق اللغة أو يخالفها، ما يعنينا، أهم شيء عرف من المتكلم. وسواء كان يوافق أيضا الشرع أو لا يوافق الشرع، المهم عرف المتكلم. فانظر مثلا لكلمة الشاة. الشاة في اللغة شاة في لغة الشرع تطلق على الذكر والأنثى من الضأن ومن المعز، من الضأن ومن المعز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام نعم شاتان، ولو ذبح عن الغلام ذكرا أو أنثى ضأنا أو معزا أجزى بإجماع أهل العلم، لكن العامة لا يعرفون الشاه إلا للأنثى، ما يعرفون الشاه للذكر. ذكر يطلقون عليه اسم الخروف، يقولون هذا خروف وهذه شاة. فإذا تكلم إنسان بالشاة نجري في كلامه على لغة الشرع أو على عرفه، هو على عرفه. فلو قال مثلا أوصيت لفلان بعشر من الشياه من غنمي، هل نعطي فلانا الكبش أو الخروف؟ ما نعطيه، لأن المتكلم ماذا يريد بالشاة؟ يريد بها الأنثى من الضأن. هذا معنى أن الألفاظ تحمل على عرف أو على أعراف المتكلمين. وهكذا بالنسبة للأوقاف، إن الواقف إذا كتب نصا في وقفه فإننا نسير في وقفه على عرفه وعلى ما يتكلم به. ولهذا الفقهاء عندهم عبارة يقولون نص الواقف كنص الشارع، يعني أنه يتبع في لفظ الواقف ما فيه من شروط وما فيه من ضوابط فيعمل بها. مثال آخر، لو قال شخص لآخر جوزتك ابنتي، جوزتك، هذا يتكلم به الناس فيما بينهم، نعم يقولون فلان ابي تجوز أو فلان تجوز بنت فلان. فلو قال وقت العقد جوزتك ابنتي صح، لأن هذا يعرف المراد منه. ومثله أيضا لو قال أكريتك بيتي، فالكراء وإن كان موجودا في اللغة لكنه قليل الاستعمال، لكن عند العامة يستعملون لفظ الكراء فيقولون فلان في بيت ملك وفلان في بيت كروة. شو معنى كروة؟ يعني أنه مستاجر. فلو قال أكريتك بيتي أو قال لشخص أنا في بيت كروة صح، لأنه يتكلم على حسب عرفه وما يريد. وهذا باب واسع تتناثر مسائله في أبواب العقود وتوابعها كما قال الشيخ. ثم قال والوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل بها إلى الشيء المقصود. كل شيء مقصود لا يوصل إليه إلا بوسيلة. إذن الوسيلة هي الأمر الموصل إلى غيره أو الموصل إلى الشيء المقصود. أما المقاصد فهي جمع مقصد، والمقصد أو المقصد هو الإرادة والهدف، الإرادة والهدف. والمراد هنا بالمقصد الشيء المطلوب، الشيء المطلوب. ما معنى الوسائل لها أحكام المقاصد؟ المعنى أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت للوسيلة، إنما يثبت للمقصود من حكم يثبت للوسيلة. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. بعبارة أوسع، وسائل الواجبات واجبة، وسائل المندوبات مندوبة، وسائل المحرمات محرمة، وسائر المكروهات مكروهة. هذا معنى القاعدة. والتعليل لكون الوسائل لا أحكام المقاصد أن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب أو شروط تفضي إليها. فمثلا الصلاة واجبة، ولا يمكن للإنسان أن يصلي في المسجد إلا بالمشي، فيكون المشي إلى الصلاة واجبا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد دل على هذا الأصل العظيم أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وأكتفي بدليلين. الدليل من القرآن قول الله تعالى في آخر سورة التوبة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الآن هم في الطريق للجهاد، كذا ما وصلوا إلى الجهاد ولا بدأ الجهاد، لكن الله جل وعلا أثابهم على ما يحصل في الطريق لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أصابهم في الطريق ظمأ عطش أو نصب يعني تعب أو مخمصة أي مجاعة يثيبهم الله تعالى عليها، فهذه الآية فيها دليل بين على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الإنسان كما يثاب على المقصد يثاب أيضا على الوسيلة، كما يثاب على الصلاة يثاب على المشي إلى الصلاة، وكما يثاب على الجهاد يثاب أيضا على الوسيلة المؤدية إلى الجهاد. هذا من القرآن. أما من السنة فما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة، والأخرى ترفع حسنة. الصلاة ما بدأت إلى الآن، لكن الطريق إلى المسجد وسيلة، فأثابه الله تعالى على هذه الوسيلة، وصارت الخطى اللي يمشيها خطوة فيها حسنة وخطوة يمحى فيها سيئة إلى أن يصل إلى المسجد. وأسعد الناس، أسعد الناس بهذا الأجر من بعد عن المسجد. كل ما بعد عن المسجد فهو أعظم أجرا. بل ورد في حديث آخر في مسلم أيضا أن رجوعه أيضا إلى المسجد فيه أجر، أن رجوعه إلى المسجد أيضا فيه أجر. وهذا دليل بين على فضل صلاة الجماعة، ودليل بين على القاعدة التي معنا، وهي أن الوسائل لا أحكام المقاصد. قال الشيخ: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قبل أن ننتقل في نقطة نسيت أن أذكرها، وهي أن العلماء قالوا: تشرف كل وسيلة بشرف مقصودها. هذه قاعدة ذكرها العلماء: تشرف كل وسيلة بشرف مقصودها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أدنى المقاصد هي أدنى الوسيلة. طيب، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هذه تفريع على القاعدة السابقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أن وسيلة الواجب واجبة. فالصلاة لا تتم إلا بالمشي فيكون المشي واجبا، وأداء الحج لا يتم إلا بالسفر فيكون السفر واجبا، وصلة الأرحام لا تتم إلا بالمشي إليهم فيكون المشي واجبا. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية على أساس يتضح الفرق، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، ما هو الفرق الآن بين القاعدتين؟ الفرق يا إخوان إنه في المسألة الأولى الوجوب قد استقر وقد ثبت، فما بقي إلا الوسيلة. في المسألة الثانية الوجوب ما ثبت ولا استقر، إذن لا تثبت إيش؟ الوسيلة. هذا الفرق بين القاعدتين. مرة ثانية، القاعدة الأولى أن الواجب قد ثبت في ذمة المكلف واستقر، إذن تجب الوسيلة حتى يتحقق الامتثال. القاعدة الثانية، الوجوب ما ثبت ولا استقر في ذمة المكلف لأن الشروط ما تحققت أو لوجود موانع، إذن تكون النتيجة أنه ما في وسيلة الآن هنا. ولهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. القاعدة الأولى مثلنا لها. القاعدة الثانية من أمثلتها وجوب الزكاة، فلا يقال لشخص لا بد أن تسعى وتكدح وتكتسب لأجل يكون عندك مال، وإذا كان عندك مال تزكي. ليش؟ لماذا ما يجب هذا؟ لأنه أصلا الزكاة ما بعد وجبت عليه، إذن ليس هناك وسيلة يطالب بها، ليس هناك وسيلة يطالب بها. فعلى هذا كيف يتم الوجوب؟ وجوب الزكاة يتم بالسعي والاكتساب. ها؟ هل السعي والاكتساب واجب؟ غير واجب، لأن أصل وجوب الزكاة ما استقر في ذمته، لن يستقر في ذمته إلا إذا سعى. فالشرع لا يوجب عليه السعي والاكتساب لأجل يكون عنده مال زكوي، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. مثلا الجمعة، لو حضر الجمعة 35 رجلا، ما نقول لازم واحد منكم يطلع بالشارع يبحث عن 5 رجال يكملون إيش؟ 40. طبعا المثال هذا مفروض على رأي من يقول بالعدد في الجمعة. إيش حكم هؤلاء الذين حضروا ولا كمل العدد؟ يصلون ظهرا ولا يطالبون بإكمال العدد، لأن الوجوب ما بعد وجب عليهم اللي هي الجمعة. الوجوب بماذا سيتم؟ يتم بالبحث عن 5 رجال. البحث عن 5 رجال ليس بواجب. هذا معنى قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الوجوب حتى الآن ما استقر ولا ثبت. أما في الصورة الأولى الواجب استقر وثبت في ذمة المكلف، إذن يجي دور الوسيلة. إذا أذن الظهر والإنسان أهل لأن يحضر الصلاة يجب عليه المشي، يعني يجب عليه تحقيق إيش؟ الوسيلة. هذا الفرق بين القاعدتين. بالنسبة للقاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به نوعان. النوع الأول أن يكون مأمورا به شرعا، أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به، يعني الوسيلة، أن يكون مأمورا به شرعا، مثل السعي إلى الجمعة، هذا مأمور به شرعا في قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ومثل الطهارة للصلاة، تجب الطهارة للصلاة. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن الطهارة دل عليها دليل شرعي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن يا إخوان، ما لا يتم الواجب إلا به نوعان. النوع الأول أن يكون هذا الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به قد ثبت شرعا، فيصير دليله إيش؟ الدليل الشرعي مع القاعدة اللي معنا، مع القاعدة اللي معنا. أما النوع الثاني فهو أن يكون مباحا لم يرد به دليل مستقل من الشرع، فهذا يكون مأمورا به عقلا، يعني مأمور به عن طريق اللزوم العقلي، عن طريق اللزوم العقلي، مثل السفر إلى مكة لأداء الحج. نفس السفر هذا ما عليه دليل من الشرع، لكن معروف عن طريق العقل، وإن شئت قل اللزوم العقلي، أنه ما يمكن إنسان يحج وليس في مكة إلا بالسفر إلى مكة. إذن هذا الذي لا يتم الواجب إلا به ما هو دليله؟ دليله هو العقل، أو قل اللزوم العقلي. واضح المثال؟ مثال آخر، إنسان عنده مال، صاحب تجارة مثلا، عنده محل تجاري، كيف يخرج الزكاة؟ ما يمكن يخرج الزكاة إلا بإفراز المال، ولا لا؟ لابد يحصي المال الموجود في المحل ويعرف قدر الواجب. هل في دليل على إفراز المال لإخراج الزكاة؟ ما في دليل. إذن يكون الدليل هو القاعدة، وهو اللزوم العقلي، أنه ما يمكن إنسان يعرف الواجب عليه إلا إذا أفرز المال الذي عنده. فائدة ما لا يتم الواجب إلا به كما تلاحظون خاصة بالواجب، ولا لا؟ أقول خاصة بالواجب. بعض العلماء يعبر بتعبير يشمل الواجب والمندوب، يقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. الواجبات مثلنا لها، المندوب مثل التطيب يوم الجمعة، لكن إنسان ما عنده طيب، إيش الحكم؟ يشتري الطيب. طيب أين الدليل على شراء الطيب؟ ما في دليل على شراء الطيب إلا قاعدة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وعلى هذا تقيس. ثم ذكر الشيخ الصحيح والفاسد والباطل. قلنا يا إخوان في درس مضى أن الأحكام الشرعية إما أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، أو نقول ثلاثة، أحكام شرعية تخييرية ووضعية. فالحكم الوضعي عند العلماء هو ما وضعه الشرع من أمارات وعلامات، مثل الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، هذه تسمى الأحكام الوضعية، لأنها علامات وضعها الشرع للمكلفين. فمثلا زوال الشمس سبب، لأنه علامة وضعها الشرع لدخول وقت الظهر. مثلا الصحة هذه علامة وضعها الشرع لبراءة الذمة وسقوط الطلب مثلا في العبادات. فالأحكام الوضعية هي الأحكام التي دل عليها خطاب الشرع من سبب أو شرط أو مانع أو صحة أو فساد. وسميت وضعية لأن الشرع وضعها علامات للناس يستدلون بها، أسباب، شروط، موانع. الحيض مانع من الصلاة، طهارة شرط لصحة الصلاة، وهكذا يقال في الصحة والفساد. والشيخ ذكر هنا نوعين فقط، وسيأتي بقية الأنواع. ذكر هنا الصحة والفساد، أو الصحيح والفاسد. الصحيح في اللغة هو السليم من المرض، يقول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. فالصحيح في اللغة هو السليم من المرض. أما في اصطلاح الأصوليين فالصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا، ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا. هنا نقطتان: النقطة الأولى ما معنى قولنا ما ترتبت آثاره عليه، يعني ما هو أثر العبادة وما هو أثر العقد. العبادة يا إخوان لها أثر واحد فقط مكون من جزئين: براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا أثر العبادة. فإذا صحت العبادة ترتب الأثر. فإذا صلى إنسان صلاة الظهر صحيحة ترتب الأثر، برئت الذمة وسقط عنه الطلب، هذا أثر العبادة. إذن العبادات من أولها إلى آخرها تدور حول هذا الأثر: براءة الذمة وسقوط الطلب. أما العقود فأثرها حصول الثمرة المقصودة من العقد، حصول الثمرة المقصودة من العقد. وكل عقد من العقود نعم له ثمرة، البيع له ثمرة، الإجارة له ثمرة، الهبة له ثمرة، النكاح له ثمرة، الوقف له ثمرة. فلهذا آثار العقود مختلفة على حسب نوعية العقد. فما هو أثر البيع؟ البائع يتملك الثمن، والمشتري يتملك المثمن يعني السلعة. النكاح الثمرة إباحة الاستمتاع بالزوجة، الإجارة المستاجر إباحة المنافع الاستفادة من المنافع، والمؤجر إباحة الأجرة. إذن العقود لها آثار على حسب نوعية العقد. المهم في الجميع إن أثر العبادة ما يحصل وترتب إلا إذا صحت، وأثر العقد ما يحصل إلا إذا صح. طيب النقطة الثانية حتى تتم النقطة الأولى: متى يحكم بالصحة؟ الشيخ أشار إلى هذا، قال إنه ما يحكم بالصحة إلا إذا توفرت الأسباب والشروط والأركان وانتفت الموانع. إذا لا بد من أمرين، من أمرين: الأمر الأول أن تتوفر الشروط والأركان، والأمر الثاني أن تنتفي الموانع. لا بد من الأمرين يا إخوان، لأنه أحيانا قد تتوفر الشروط لكن يوجد مانع، فلا يحكم بالصحة إلا بهذين الأمرين. إذا إنسان مثلا صلى صلاة الظهر بشروطها وأركانها وواجباتها يقال إن صلاتك صحيحة، يقول: ما معنى صحيحة؟ إيش نقول؟ نقول: ترتب الأثر. يقول: ما هو الأثر؟ نقول: برئت ذمتك وسقط عنك الطلب. مثلا إنسان باع بيعا يملكه وتوفرت شروط البيع، نقول البيع صحيح الآن، تترتب الثمرة، أنت البائع تأخذ الثمن وهذا يأخذ السلعة، وهكذا في البقية. هذا معنى الصحة في العقود وفي العبادات. تتضح الصورة أكثر بالضد، وبضدها تتميز الأشياء. ضد الصحة الباطل أو البطلان. ما هو الباطل؟ الباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا. وأما في الاصطلاح الباطل ضد الصحيح، إذا زدت كلمة لا على تعريف الصحيح يصير تعريف الباطل. إيش قلنا في الصحيح ما ترتبت آثاره عليه؟ إذا قلت ما لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أو عقدا، هنا يكون التعريف للباطل. متى يحكم بالبطلان؟ يحكم بالبطلان في حالتين. إيش الحالتين؟ ضد ما ذكرنا في الصحيح. ما هو الأمر الأول اللي ذكرنا في الصحيح؟ نعم، أن تتوفر شروط والأركان والواجبات. هنا نقول أن يختل شرط من الشروط، أو نقول أن تختل الشروط أو الأركان أو الواجبات. فإذا حصل الاختلال الشروط والأركان، نعم حكم بالبطلان. ولا عاد قضية الواجبات قد لا يحكم بالبطلان، مثل في الصلاة لو نسي التشهد الأول، نعم، أو في الحج مثلا لو نسي واجبا ما يحكم بالبطلان. لكن القضية قضية الشروط والأركان، أو يوجد مانع من الموانع. فمن الأمثلة في العبادات، لو إنسان صلى قبل دخول الوقت، إيش نقول عن الصلاة؟ ولا الصلاة باطلة، لأنه اختل شرط من شروطها وهو دخول الوقت، أو صلى بدون طهارة، أو صلى بدون ستر العورة، هذه صلاة باطلة. طيب، لو إنسان مثلا جلس بعد صلاة العصر في المسجد وقال أنا بدل ما أجلس أقوم، ترزق الله مثل ما يقولون، أصلي لي تسليمتين ثلاث أربع، قام يصلي، إيش نقول عن الصلاة ذي؟ باطلة. يقول كيف تكون باطلة؟ أنا الآن متطهر وسترت العورة والشروط كلها عندي، ما أختل شيء. نقول صحيح، الشروط موجودة، لكن وجد مانع من الموانع، وهو أنك تصلي نفلا مطلقا في وقت النهي. وطبعا تعرفون لماذا قلنا نفلا مطلقا؟ لإخراج ذوات الأسباب، مثل لو دخل المسجد بعد الفجر يصلي تحية المسجد، أو دخل المسجد بعد العصر يصلي تحية المسجد. إنما المقصود النفل إيش؟ المطلق. فهذا يحكم عليه بالبطلان لأنه وجد مانع من الموانع. طيب، في العقود لو باع شيئا مجهولا، أو باع ما لا يملك، لو قال مثلا هذا الحمل الذي في بطن هذه الدابة الشاة وغيره أبيعه عليك مثلا بمئة ريال، نقول البيع باطل، لأنه اختل شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع، العلم بالمبيع. طيب، لو إنسان باع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، إيش نقول عن البيع؟ نقول إنه باطل. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن على القول بالبطلان.